القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، وصوره فأحسن صورته فجعله سميعا بصيرا، وأرسل إليه رسله وأقام عليه الحجة وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أحمده سبحانه وأشكره شكر من لم يرجو من غيره جزاء ولا شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان حليما غفورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد ربه حتى تفطرت قدماه فكان عبدا شكورا. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكان جزاؤهم جزاء موفورا، وعلى التابعين ومن تبعهم، وسلم تسليما مزيدا وصلاة وسلاما وبركات رواحا وبكورا. وبعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم، نواصل كلامنا مع حضراتكم على هذه الشاشة المباركة، نتكلم مع حضراتكم ونواصل كلامنا في هذه السلسلة الجديدة، هذه السلسلة التي نقدمها على حضراتكم ونطرحها على حضراتكم على هذه الشاشة المباركة، سلسلة النصيحة. وهذه الحلقة الثالثة من هذه السلسلة التي جمعتها لحضراتكم، نجمع فيها بين التأصيل العلمي والتفصيل العملي والبياني بلا إخلال بالمنهج العلمي، وذلك بحول الله الملك الوهاب العلي، وباقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق منهج أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين التأصيل والتأسيس والتقعيد والاستشهاد والاستئناس، ولذلك هو المنهج النقي من الغبش الفكري، هو المنهج النقي من الغبش الفكري والخلل المنهجي أو العلمي. نقدم هذه السلسلة إلى عقلاء الأمة في زمن كثر فيه من يتكلم في أمة الإسلام باسم النصيحة وليس هو من الناصحين ولا من النصحاء، وإنما هو ممن يكذب ويكون سببا في تفريق الأمة وفضحها وفشو السوءة والعورة بين أبنائها. كأني أذكر ما قلته لكم في الحلقتين السابقتين ونحن نتكلم عن النصيحة وأهميتها ومكانتها ودرجتها وعن مدى عناية القرآن الكريم بها وبيان فضلها على ألسنة عدد من أنبيائه ورسله الذين هم أنصح الخلق لله. وكأني أذكر أن الله عز وجل نبهت على حضراتكم، بيّن لنا أنه ليس كل من يدعي النصيحة هو صادق في دعواه وهو يقبل في قوله وفيما ادعاه، فإن إبليس كان سببا في الفتنة وكان سببا في إخراج آدم من الجنة. ومع ذلك قال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإبليس أقسم أنه ناصح، وفي الحقيقة كان مفسدا ولم يكن مصلحا. لذلك كنت أنبه أن الأمة الإسلامية في هذا الزمن، في زمن كثرت فيه الفضائحيات، في زمن فشت فيه المنتديات، في زمن كثرت فيه الألسنة الحداد التي تخوض في عورات العباد وتخوض في سيرة العباد، هذا الزمن نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن نعود إلى النصيحة، لا أن نظل على منهج هؤلاء باسم الإعلام الحر أو باسم الخطابة الحرة أو باسم النصيحة. نحن في زمن، قلت في لقاء السابق، تبوأت الفضيحة فيه أريكة النصيحة، تبوأ سوء الأدب أريكة الأدب، ليخرج الأمة من قمة الأدب إلى قلة الأدب، ليخرج الأمة من الثريا إلى الثرى، ليخرج الأمة من القمة إلى القمامة، حتى تكون الأمة والغة في المستنقعات، والغة في المشكلات، والغة فيما ولغ فيه أعداء الإسلام. لذلك بينت أن النصيحة كما عنى بها القرآن، أي كما اعتنى بها القرآن وكما عني بها القرآن، قد اعتنت السنة بالنصيحة، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة دينا. تكلمت عن هذا وضربت مثلين حول نصيحة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، وكيف كان صلى الله عليه وسلم ينصح لأمته في حال القوة وفي حال الضعف، ليكون لنا أسوة. صلى الله عليه وسلم فإنه المثل الأعلى للإنسانية انتصر فرحم وعفى، وقدر فصفح وما جفى، صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانوا ينصحون وينتصحون ويتناصحون، ولذلك مكن الله عز وجل لهم في البلاد والعباد، فتح الله لهم القلوب الغلف، وهدى الله عز وجل بهم الأعين العمية. ومن ثم فعلينا أن نقتفي هذه الآثار، علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الحرجة، وأن نعود إلى النصيحة وإلى القيام بها آداء وآدابا. تكلمت أيضا عن حكم النصيحة اختصارا، وعن أركانها اختصارا، وعن شروطها، وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في الناصح وفي المنصوح. والليلة إن شاء الله تعالى وقدر نبدأ الكلام عن عمدة الموضوع، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يظهر لنا من خلاله أن النصيحة يجب أن تكون هي الدين، وأن القيام بها هو في حقيقته قيام بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. لكنه على أرض الواقع للأسف الشديد نرى أن النصيحة تحولت إلى فضيحة، ونرى أن النصيحة تحولت إلى جدال. لماذا لا تقبل النصيحة ممن ينصحك؟ ولماذا لا تخفض جناحك لمن ينصحك؟ لماذا تحول التناصح إلى جدال؟ لماذا تحول التناصح إلى تناطح؟ لماذا تحول التناصح إلى تنافر؟ لماذا تحولت النصيحة إلى أخلاق سيئة؟ لماذا؟ أما نذكر جميعا ما قاله الإمام القحطاني في نونية القحطاني؟ انظر ماذا قال القحطاني رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن أدب الحوار وعن الجدال. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: لا تثن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. لا تثن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. والسنة البيضاء دونك جنة، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. هكذا يذكرنا الإمام القحطاني ويبين أنك إذا نصحت انتصح، وإذا ذكرت تذكر، وإذا وعظت اتعظ. وإياك أن تجادل، وإياك أن تنادد، وإياك أن تكون خصما عنيدا بغير حق بكبر وهوى. لذلك أقول لك: إذا نصحك شخص بقسوة أو بقوة فلا تقاطعه، إذا نصحك شخص بقوة أو بقسوة فلا تقاطعه، بل استفد من ملاحظته، فوراء قسوته حب عميق. ولا تكن كالذي كسر ساعة منبه لم يكن لها ذنب سوى أنها أيقظته. ولا تكن كهذا الذي كسر ساعة منبه لم يكن لها ذنب سوى أنها أيقظته. الحقيقة، لماذا لا تتقبل النصيحة من أحد؟ لماذا لا تتواضع؟ لماذا لا تكن خافضا للجناح؟ لماذا لا تنتصح؟ لماذا؟ لماذا أنت كهذا الرجل الذي نام وضبط منبه الساعة ليوقظه في ساعة معينة، فلما جاءت الساعة إذا بالمنبه يدق له ليستيقظ، ينبهه، يوقظه من نومته، يوقظه من غفلته، فإذا به وهو نائم ضرب المنبه فكسر المنبه فلم يستفد من المنبه. لماذا؟ لا تكن كالذي كسر ساعة المنبه، وهذه الساعة لم يكن لها ذنب سوى أنها أيقظته من نومته، أيقظته من غفلته، أيقظته من شططه وبعده. الدين النصيحة. نبدأ الليلة الكلام عن هذا الحديث الماتع، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ أي قال الصحابة: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذلك نرى أن النصيحة في كل الأمور، ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة دينا. هذا الحديث له مكانة عظيمة جدا، هذا الحديث له مكانة عالية جدا، وخير ما نتكلم به بداية عن مكانة الحديث، عن درجة الحديث، عن أهمية الحديث. وإذا أردت أن أتكلم عن مكانة الحديث، فإن الإمام النووي الذي شرح الإمام مسلم، أي شرح كتاب مسلم للإمام مسلم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، بل هو محصل لغرض الدين كله. الله أكبر. اسمع لما قاله الإمام النووي وهو يبين أهمية هذا الحديث. هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وعليه مدار الإسلام، بل هو محصل لغرض الدين كله. يعني ايه؟ يعني معنى ذلك ان الدين يدور كله في النصيحة. ما هو طبيعي جدا، الزوج ينصح زوجته، والزوجة تنصح زوجها، والاب ينصح ابنه، والابن ينصح اباه، والكبير ينصح الصغير، والصغير ينصح الكبير، والمعلم ينصح المتعلم، والمتعلم أيضا قد ينصح المعلم، والإمام ينصح المأموم، والمأموم ينصح للإمام. لذلك لما قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: بل هو محصل لغرض الدين كله، الدين كله في النصيحة. لذلك والله وبالله وتالله لو قامت الأمة بواجب النصيحة، لو قامت الأمة بآداب النصيحة من الأئمة والمأمومين، من الكبار والصغار، من الذكور والإناث، من الأزواج والزوجات، لاستقامت الأمة. لكن هيهات هيهات، ولكني أرجو الله أن تستجيب الأمة وأن تستقيم الأمة على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا أردت أن أتكلم عن مكانته أيضا، فإنني أذكر جيدا ما قاله أبو نعيم كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قال: هذا الحديث له شأن. قال عنه محمد بن أسلم الطوسي: هذا الحديث أحد أرباع الدين. فكأنه جعل الدين أرباعا، وربع من هذه الأرباع هو حديث الدين النصيحة. هذا الحديث يقول عنه أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث هو أحد الأحاديث الخمسة التي عليها يدور الفقه. الفقه في الدين يدور على خمسة أحاديث، كما قال أبو داود: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديثه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وحديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وحديثه صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه أو في رواية عن شيء فاجتنبوه، وحديثه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة، النصيحة التي نحتاجها جميعا، لأن المجتمع لا يمكن أن يستقيم إلا بالتناصح وبواجب النصح. ولهذا كان أنبياء الله وكان رسل الله هم أنصح الخلق للخلق، وكان صلى الله عليه وسلم ينصح لقومه ولأمته. فنسأل الله أن نكون ممن انتصح بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن أتكلم عن هذا الحديث وقبل أن أدخل في شرحه، فإنني أود أن آخذ بأيدي المشاهدين الكرام لنتعرف سويا على راوي الحديث، نتعرف على أقمار أمتنا، على شموس البشرية، نتعرف على أشرف رجال عرفهم التاريخ، نتعرف على هؤلاء نجوم الأقطار، على هؤلاء الأبطال، على هؤلاء الأخيار، نتعرف على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نرى أننا في السنتين الأخيرتين لم يكن لنا شغل إلا حفظ أسماء المذيعين والسياسيين والصحفيين وهؤلاء الذين يتكلمون بعلم وبغير علم في الدين، هؤلاء الذين يقيمون المنتديات والحوارات، وهذه التي لا طائل من ورائها إلا النذر اليسير. فتعالوا معا الليلة نتعرف على راو، وليس التعرف يراد منه أننا نحصل على معلومات، لا، وإنما المراد من هذا التعريف أن نتأثر وأن نقتضي وأن نكون كهؤلاء. راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه كما قلت يقول الحديث عن أبي رقية تميم الداري. إذن هذا الصحابي الجليل اسمه تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن حذيفة اللخمي الفلسطيني، هذا اسم تميم الداري. يبقى هو معروف اسم تميم الداري، لكن هو يصل إلى اللخمي الفلسطيني. تميم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن حذيفة اللخمي الفلسطيني، وكان رضي الله عنه يكنى بأبي رقية وهي بنته، ولم يكن له غيرها، عنده بنت واحدة اسمها رقية، فكان يكنى بأبي رقية، كنيته أبو رقية. ولكن لماذا كان ينسب إلى داري؟ ليه كان يقال تميم الداري؟ نسبته إلى الداري قيل نسبة إلى جده الدار ابن هانئ، قيل هذا، وقيل كان يسمى داري نسبة إلى موقع بلد يسمى دارين، وقيل كان يقال داري نسبة إلى دير كان يتعبد به في الجاهلية. كان قبل ما يدخل في الإسلام بيذهب إلى دير من أديرة النصارى وكان يتعبد في هذا الدير. إذن نسبة الداري هو يقال تميم الداري. يعني ليه داري؟ نسبة إلى جدي الدار ابن هاني قيل، وقيل نسبة إلى بلد أو إلى أرض كانت تسمى دارين، وقيل نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل أن يدخل في الإسلام. أما إسلام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، إسلام تميم الداري، تميم الداري رضي الله عنه أسلم سنة 90 من الهجرة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الداريين، منصرفه من تبوك كما ذكر صاحب التهذيب، منصرفه من تبوك يعني وكان صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك، فقدم عليه 10 من أهل الشام وهم من دارين، وكان بين هؤلاء تميم وأخوه نعيم رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما أسلم في هذا الوقت 90 من الهجرة. يبقى لما نقول إسلامه نقول إسلامه رضي الله عنه وأرضاه كان 90 من الهجرة. يبقى هو أسلم رضي الله عنه 90 من الهجرة. لما أسلم رضي الله عنه أتى إلى المدينة وسكن المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل بالمدينة حتى وقعت الفتنة المشهورة المؤلمة، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما قتل عثمان وحدثت هذه الفتنة انتقل تميم رضي الله عنه إلى الشام إلى فلسطين، وأقام بها حتى توفاه الله عز وجل. يعني هو أول ما أسلم ظل مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، ظل محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ظل ملاصقا متعلما متأسيا متأثرا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت هذه الفتنة. فبعدما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت النتيجة أنه هاجر إلى فلسطين وأقام بها حتى توفاه الله عز وجل. تميم الداري لو تكلمت عن رواياته فإنه مروياته كما يقول كتاب الحديث والسير روى 18 حديثا، كل الأحاديث اللي له 18 حديث فقط. قال النووي وله عند مسلم حديث واحد، وله عند مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث الدين النصيحة. وقال ابن حجر في فتح الباري وله عند البخاري حديث معلق في الفرائض فقط، وله عند البخاري حديث معلق في الفرائض. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل، يقول الصنعاني في سبل السلام وليس في الصحيحين ولا في الموطأ داري ولا ديري إلا تميم. يعني أنت أول ما تقرأ تميم في الصحيحين أو في الموطأ تعرف أن المقصود أنه تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا تعرفنا عليه، ونريد أن ننتقل بعد الكلام عن مروياته إلى الكلام عن عباداته وعن حاله وعن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نتعرف عن حاله مع ربه، نتعرف عن مناقبه التي يتشرف العبد بها يوم القيامة بين يدي الله وبين يدي الخلق، ولكننا نجعل هذا بعد مفصل قصير ثم نلتقي بعد ذلك نواصل كلامنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يبارك لنا في أوقاتنا، نلتقي بعد الفصل.
لكل العالمين.
سنعود إن شاء الله.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث. لتكونوا من حفاظ كتاب الله وتكونوا مع السفرة الكرام البررة، نقدم لكم مصحف التبيان في متشابهات القرآن، يحتوي على الآيات المتشابهات على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات من الآيات، فهرس للمواضيع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميرا. وهبة هذا المصحف للحجم الصغير 29 جنيه، للحجم المتوسط 39 جنيه، للحجم الكبير 49 جنيه. فقط اتصلوا بنا على الأرقام التالية 010-989-408 أو من أي خط أرضي على 02-38-30-64-70، وللاتصال من خارج مصر 010-6-880-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94-08. إن وجدتم الخطوط مجهولة عاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا، الكمية محدودة.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
التدخين وباء العصر فهو مسؤول عن 92% من سرطان الفم واللسان، كما أنه يسبب انتفاخ الرئة وإصابتها بالسرطان. التدخين يؤثر على القلب ويسبب الذبحة الصدرية. التدخين يقضي على الحياة تدريجيا حتى يسبب الوفاة. معا نرفع شعار لا للتدخين بعد اليوم، كما الدكتور سعيد حساسين بأبحاث عديدة للتواصل إلى مضمضة من تركيبة فريدة من الأعشاب الطبيعية. ماكسيكير منتج فريد، ولأول مرة في مصر مضمضة تساعدك في الإقلاع عن التدخين نهائيا. ماكسيكير ستجعل طعم السيجارة سيء جدا وسوف يزداد سوءا مع كل استخدام. مع ماكسيكير سوف تكره التدخين وتفكر 1000 مرة قبل أن تدع السيجارة في فمك. ماكسيكير يحتوي على خلاصة أعشاب القرنفل والنعناع والزعتر وأعشاب أخرى، فيساعد على التخلص من التهاب اللثة والأسنان. ماكسيكير يساعدك في التخلص من رائحة الفم الكريهة، مما يجعلك تشعر بالراحة والانتعاش. ماكسيكير مضمضة تخلصك من التدخين نهائيا بعد استخدامها لمدة 2 أسبوع 3 مرات يوميا. ماكسيكير يعيد أسنانك إلى لونها الطبيعي ويساعدك في التخلص من التهاب اللثة. ماكسيكير الحل الصحي والآمن للتخلص من التدخين نهائيا. ماكسيكير برعاية SH فارما. اتصل الآن على 99 جنيه. واحصل على ماكسيكير بسعر رائع فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. وللحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. للحصول على المنتج من خارج مصر فقط $50. مع ماكسيكير هتحافظ على صحتك وصحة أسرتك وتقلع عن التدخين نهائيا نهائيا. مع حساسين مفيش تدخين.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا بفضل الله.
دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومربحا بكم. هيا نطوف سويا ونواصل من جديد التعرف على هذا الصحابي الجدير بالتعرف عليه، لأنه واحد من هؤلاء الأبطال، واحد من هؤلاء الأخيار، واحد من هؤلاء الذين أناروا الدنيا وكانوا كالأقمار، وأناروا العالم كالشمس في رابعة النهار، رضي الله عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. بعدما تعرفنا على اسمه ونسبه وكنيته، كما تعرفنا أيضا عن تاريخ إسلامه، نود أن نتعرف بعدما تعرفنا عن علمه ورواياته، نتعرف عن أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. مناقب هذا الصحابي الجليل لن أتكلم إلا عن أعظم منقبة في حقه، هي منقبة عظيمة من أعظم مناقبه وأجلها قدرا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه قصة الجساسة وحديث الجساسة. إيه الجساسة دي؟ سأخبركم الآن، لكنني أقول من أعظم مناقبه وأجلها قدرا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا هو حديث الجساسة وحديث الدجال. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب قصة الجساسة. يبقى الحديث رواه مسلم في صحيحه باب قصة الجساسة. هذا الحديث رواه مسلم من طريق فاطمة بنت قيس، وهي أخت الصحابي الجليل أيضا الضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الضحاك ابن قيس رضي الله عنه أخو فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، هي التي تروي هذا الحديث. فكانت رضي الله عنها فيما قالت، والحديث طويل وكبير سأذكر الشاهد منه، كان فيما قالت أنها تذكر أنها سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فلما سمعت قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. نلتفت إلى هذه اللفتة الجميلة، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر وهو يضحك. إذن على الدعاة أن يجمعوا بين الجد والضحك، على الدعاة أن يجمعوا بين القوة واللين، على الدعاة أن يجمعوا بين الشدة والرفق. تقول رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال: ليلزم كل إنسان مصلى. اجلسوا كما أنتم. إذن يجوز للإمام أن يأمر الناس بذلك، وهذا ما ثبت في الحديث. والحديث فيه فوائد كثيرة لكننا نذكره سريعا ونقول: قال ليلزم كل إنسان مصلى. اجلسوا كما أنتم. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ أنتم عارفين أنا بقول لكم عدوا ليه؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي ليست هذه موعظة ترغيب ولا ترهيب، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان، انظر بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا حكيت لكم حديثا وجاء تميم فحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. والحديث طويل، وفيه أنه حكى أنه كان ركب في سفينة مع بعض التجار، وأنهم في جزيرة في البحر اضطروا للنزول إليها حتى غلبهم الموج فأرفعوا إلى جزيرة، فوجدوا في الجزيرة الدابة التي وعد الله بها العباد يوم في آخر الساعة، إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض، فرأى الدابة ورأى الدجال وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. الحديث طبعا مهم جدا، لكن أنا لست بصدد الكلام عن قصة الدجال أو عن قصة الجساسة والدابة، لكن الشاهد أنه هنا يقول صلى الله عليه وسلم حدثني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الصحابي الحديثة. يعلق الإمام النووي في شرح مسلم يقول: وهذا معدود في مناقب تميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وفيه رواية الفاضل عن المفضول، وفيه رواية الفاضل عن المفضول، وفيه رواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد. ده كلام جميل أوي. ده بيقول ايه؟ يعني ممكن الشيخ يروي عن التلميذ، ممكن الفاضل يروي عن الأقل يعني عن المفضول. فيقول: وهذا معدود، أي هذا الحديث معدود في مناقب تميم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا جساسا، فيقول: فيه رواية الفاضل عن المفضول، ورواية المتبوع عن تابعي، أي تصح وسليمة ولا حرج ولا غضاضة في ذلك، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه قبول خبر الواحد، لأن تميما هو الذي أخبر بذلك. ويقول الصنعاني في سبل السلام معلقا أيضا، يقول: وهذا الحديث من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه فيه منقبة عظيمة داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر. هذه منقبة عظيمة لتميم، لأنها داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقدره ودرجته وعظمته وفضله روى عن الصغير، عن الأقل فضلا ودرجة، عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه منقبة عظيمة من أعظم مناقب هذا الرجل الذي روى لنا هذا الحديث. إذا أردت أن أطوي الكلام اختصارا، فأود أن أنتقل للكلام عن عبادته رضي الله عنه وأرضاه، عن عبادة تميم الداري. تأملوا في عبادته رضي الله عنه، فقد ورد في ترجمته وفي الكلام عنه أنه رضي الله عنه كان راهب أهل عصره، كان راهبا، كان زاهدا، كان راهبا، كان معرضا عن الدنيا، كان راهبا، كان عاكفا عن العبادة، كان راهب أهل عصره، وكان عابد أهل فلسطين، يعني كان من أعبد، بل هو أعبد أهل فلسطين رضي الله عنه وأرضاه. ومما يذكر فيه أنه كان تلاء للقرآن، وكان يختم كل سبع ليال، وربما ختم القرآن في ركعة. وهذه اسمحوا لي تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة، وهو أنه كان تلاء للقرآن، وكان يختم في كل سبع، وكان رضي الله عنه ربما ختم القرآن في ركعة واحدة، ونحن في شهر القرآن. لكنني يمكن أن أقول، ومع أنه كان يختم كل سبع أو ربما قرأ القرآن في ركعة، إلا أنه أيضا رضي الله عنه صلى ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويبكي. إذن القصة لم تكن قصة تلاوة، ولم تكن قضية كثرة القراءة، لا، وإنما القصة كانت في التدبر والتأثر والفهم. ولذلك صلى رضي الله عنه ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويبكي حتى أصبح، وهي التي وردت في سورة الجاثية في الآية 21، وهي قول الله عز وجل، فاسمعوا يا عباد الله، الآية التي أبكت تميما حتى أصبح الصبح عليه، اسمعوا الآية التي ظل يقرأ بها ليلة كاملة، قرأ قول الله عز وجل، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، اسمع، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل ممكن أن يستوي هؤلاء وأولئك؟ يرددها ويبكي، يتفكر، يتدبر، يقول هل يمكن أن يستوي الخبيث والطيب؟ هل يمكن أن يستوي الكفر والإيمان، الظلام والنور؟ لا. يقول الله عز وجل في الآية، اسمع، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكون أبدا كالذين يرتكبون السيئات ويقتحمون ويجترحون الموبقات. وهذا نص كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى. أردد الآية مرة ثالثة، ولا غرو في ذلك، فقد رددها ليلة كاملة. يقول ما قاله الله عز وجل في سورة الجاثية في الآية 21، وهو يقرأ الآية، يقول، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون عندما يسوون بين الكفر والإيمان. الحقيقة إن الموضوع ده محتاج وقفة شوية، يحتاج منا إلى أن نقف مع تدبر القرآن الذي نبهت عليه في حلقة كاملة هنا في هذه القناة تحت عنوان روح الأمة. يا عباد الله، إن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، وكلام الله معجز، معجز في البيان اللغوي، معجز في البلاغة، معجز في الأداء الصوتي والبياني والدلالي، ومعجز في الجانب العلمي، ومعجز في الجانب العلمي في كل العلوم الجيولوجية والفيزيقية والكيميائية، في علوم الأرض، في علوم السماء، في علوم الإنسان، كل هذا في كلام الله عز وجل. ومعلوم أن كل نبي كان يرتبط بمعجزة في زمنه وحينه، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي باقية ومتجددة. ولذا قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تأمل، لأنذركم به ومن بلغ، أي أن القرآن فيه معجزة باقية ومتجددة لا تنتهي عجائبه ولا تفنى بدائعه، سواء اللغوية أو العلمية. ولذا قال الله تعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. فالقرآن كله علوم، لو أننا تدبرنا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأنا أود أن أضرب لكم مثلين اثنين فقط. أما المثل الأول لنعلم من خلاله أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. أنا عايز المسلم لما يفتح المصحف يقرأ، يقول المسلم يقول كده: أنا الوحيد في البشر الذي أملك كلاما هو كلام الله، أنا الوحيد على وجه الأرض الذي أملك كتابا سنده يتصل إلى الله وهو كلام الله عز وجل، وتفخر بهذا. تعال معي نضرب مثلين اثنين، مثل بلاغي وعلمي، وكذا مثل علمي آخر. أما الأول فقوله عز وجل في سورة العنكبوت، اقرأ الآية دي معايا، في سورة العنكبوت قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت. تأمل، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تأمل قوله تعالى اتخذت. ياريت لو أخي الحبيب سليم يكتب هذا على الشاشة، اكتب اتخذت بيتا. وتأملوا معي قول الله عز وجل في قوله اتخذت بتاء التأنيث، لماذا قال اتخذت ولم يقل اتخذ بيتا؟ خد بالك، انا بقول لك الايه اهو، اتخذت ولم يقل الله اتخذ بيتا. اتدرون لماذا؟ اولا لابد أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الصحراء، وهذا القرآن نزل من 1400 سنة، بقاله 1433 سنة، يعني لم يكن العلم تقدم، وهناك معامل وهناك كشوف علمية كما وضحت في الأيام الأخيرة. لكن كما قال الله ولتعلمن نبأه بعد حين. لماذا قال الله اتخذت بيتا؟ ثبت علميا في الكشوف العلمية المتأخرة أن أنثى العنكبوت، أن أنثى العنكبوت هي التي تقوم وحدها بغزل خيوط حريرية تصنع منها البيت. بيت العنكبوت يصنع من خيوط، هذه الخيوط تقوم بصناعتها الأنثى فقط دون الذكر. فتأمل وتدبر وتفكر كيف قال الله من 1400 سنة اتخذت ولم يقل اتخذ، فأشار بتاء التأنيث إلى أن أنثى العنكبوت هي التي تصنع بيت العنكبوت وليس الذكر. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم درس علم العناكب ولا قام بتشريح الأنثى ولا الذكر، وإنما كان يعيش في الصحراء. لماذا كل ذلك؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. تأمل قول الله اتخذت بيتا. هذه الآية التي ذكرناها فيها وجهان من أوجه الدلالة العلمية على أن هذا كلام رب البرية. أما الوجه الأول قوله اتخذت، طب الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن الله قال، وأستأذن أخي الحبيب أيضا أن يكتب على الآية على الشاشة أيضا، أن الله قال وإن أوهن البيوت، ولم يقل وإن أوهن الخيوط. تدبر يا مسلم، لم يقل ربي وإن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، إنما قال وإن أوهن البيوت. لماذا لم يقل الخيوط؟ لماذا هذه الدقة؟ لم يقل بيت وإن لم يقل خيطا وإنما قال بيتا. تدبر، لقد ثبت علميا أن خيوط العنكبوت، أن خيوط العنكبوت أقوى من الصلب العادي 4 مرات في مقاومته وشده، بحيث أنه يصعب عليك أن تقطع خيوط العنكبوت، ولذلك تيجي تقاوم البيت تلاقي البيت يروح معاك ويجي. ثبت علميا أن خيوط العنكبوت أقوى من الصلب العادي 4 مرات في المقاومة والشد، ولذا لم يقل ربي وإن أوهن الخيوط، وإنما قال وإن أوهن البيوت. فبيت العنكبوت ضعيف في تصميمه، ضعيف في شكله، ضعيف في تكوينه، وليس ضعيفا في خيوطه. ولذلك صدق الله عندما قال في هذه الآية الكريمة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذا لكن قومي لا يتفكرون. أنا أريد بهذا المثال أن يلتفت المسلم إلى تدبر القرآن. أريد أن أضرب مثالا آخر سريعا قبل أن ينتهي الوقت، مثال آخر ليتدبر به أهل الإيمان الإيمان. فإن الله عز وجل وحده الذي كلمنا عن خلق الإنسان، فإن القرآن الكريم هو أول من تحدث عن خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة. القرآن انفرد بهذا. أنا عايز أناقش نظرية أو ناقش نظرية للأسف الشديد خرج علينا بها أحد الأدعية. كلنا نعرف الرجل الذي يسمى دارون. دارون هذا لما خرج على البشرية بنظرية النشوء والترقي، يعني إيه النشوء والترقي؟ يعني نظرية التطور، أي أن الإنسان لم يكن أصله إنسان. أما الإنسان كان إيه؟ قال الإنسان كان أصله يعيش في الغابة، أو كان أصله قردا، كان أصله غوريلا، كان أصله نسناس، كان أصله شمبانزي. الإنسان لم يكن أصله إنسان، وإنما كان ثم تطور، وكان الإنسان يمشي على أربع ثم استقام فصار يمشي على رجلين. هذه نظرية دارون، نظرية النشوء والترقي. هذه النظرية التي خرج بها على المسلمين وعلى غير المسلمين للأسف صدقها قطاع كبير من الخلق، ولم يصدقها أهل الإيمان، لكن من المسلمين من صدقها ومن المسلمين من اتبعها. كيف نرد عليها؟ نرد عليها من خلال آية القرآن، وكنت أود أن أفصل في هذا، لكن بما أن الوقت يداهمني سأكتفي بآية واحدة أضرب بها المثال على أن هذا كلام الرحمن. تعالوا معي نقرأ معا آية في سورة الإنفطار ترد على هذا الافتئات، ترد على هذه الفرية التي ليس فيها مرية، أن الإنسان لم يكن إنسانا وإنما تطور حتى وصل إلى هذا الجمال. في سورة الإنفطار يقول الله عز وجل وهو ينادي على هذا الإنسان، يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تأمل قوله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تأمل الآية، الله قال خلقك فسواك فعدلك، ف لم يقل خلقك ثم سواك. الله، طب ما الفرق بين فسواك أو ثم سواك؟ إيه الفرق؟ لأنه لو قال سبحانه وتعالى ثم لكان يفيد الزمن التراخي، المدة، فارق الزمن، يبقى الإنسان اتخلق ثم تطور، ثم كان فاصلا زمنيا. لكن الله عندما قال خلقك فسواك، الفاء تفيد المتابعة، أي أنه خلق الإنسان وتسوية الإنسان وتعديل الإنسان كله كان في زمان وآن واحد، فهو منذ اللحظة الأولى خلق إنسانا، ومنذ اللحظة الأولى كان يمشي على قدمين ولم يمشي على أربع، ومنذ اللحظة الأولى في أحسن تقويم. فتأمل قوله خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في دقيقة أو دقيقتين عايز أعلق تعليق سريع، أستأذن إخواني حتى يفسحوا لي في هذه الدقائق. أقول تأمل الله يرد على هؤلاء بقوله فسواك. طب تعال ارجع معايا لقوله يا أيها الإنسان ما غرك، كأن الله يقول لك انت نسيت نفسك، انت نسيت نفسك، نسيت يوم أن كنت في بطن أمك عاريا، من الذي حماك وآواك ورباك وأخرجك من بطن أمك خلقا في أحسن تقويم؟ أمك وهي حامل فيك، أمك في درجة الحرارة تحت الصفر تلتحف بملحفة وملحفة وملحفة ولحاف وتحت المدفأة، وانت في بطن أمك عريان لا يسترك شيء. من الذي حماك من البرد؟ من؟ حد فيكم اخواننا شاف جنين متغطي بكبرتايه؟ حد فيكم شاف جنين متغطي بلحاف؟ من الذي حماه من البرد؟ وفي شدة الحرارة امك تتخفف وتتبرد بالماء، تغتسل تستحمى ها، وتجلس تحت التكييف وتحت المروحة وتريد ان تستعين باي هواء، وانت في بطن امك لا تتأثر ابدا بالحرارة المرتفعة. من الذي حماك من برد الشتاء؟ ومن الذي حماك من حر الصيف؟ من الذي حماك ورباك وآواك ونماك؟ أيليق بعد هذا أيها الإنسان أن تغتر بنفسك وتقعد وانت ببطن أمك لا تملك شيئا عاريا وتقول لي كده أنا اللي حط الدستور؟ بالله عليكم ينفع؟ أيليق بك أيها العبد الفقير الحقير المسكين الذي لا تملك شيئا أن تجلس في بطن أمك وأن تقول هذا؟ لذلك قال الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم، بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى عن ربه وقال أنا اللي أحكم وأنا اللي أضع الدستور. ارجع إلى ربك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم. أحبتي الكرام، أختم كلامي بعد هذه اللفتة السريعة عن تدبر القرآن، أعود إلى الصحابي الجليل تميم الدري وأقول: رضي الله عن تميم، كانت وفاته 40 من الهجرة. روى لنا هذا الحديث الماتع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها 3، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أكتفي بهذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في أسبوعنا القادم إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين، نواصل كلامنا عن النصيحة. سعدت بلقائكم، طابت أوقاتكم، غفر الله لنا ولنا ولكم الذنوب والآثام، وتقبل لنا ومنكم الصيام، وسعدت بلقائكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والطيبين